مستمعي الأفاضل، أرحب بكم في حلقة جديدة من هذا البرنامج لأكمل حديثي الذي ابتدأته في الحلقة الأولى حول المسبب الرئيسي لألم الإنسان منذ بدء التاريخ البشري، ذلك المخلوق الذي خلقه الله في الأصل من جنس الملائكة في البر والقداسة، لكنه وبسبب كبريائه ورغبته التشبه بالخالق في السلطان والاستعلاء أسقطه الله ومن تبعه من الملائكة من مجدهم ومن مقامهم ونزع عنهم عزهم وبهاءهم. أعزائي، نلتقي ولأول مرة على صفحات الكتاب المقدس مع هذه الشخصية الخطيرة الشيطان في الأصحاح الثالث من سفر التكوين، حيث نجده غاضبا على الإنسان الذي خلقه الله ووضعه في جنة عدن، مقدما له كل وسائل العيش والراحة والمتعة، مخضعا كل الكائنات الحية تحت سلطانه، هذا السلطان الذي كان له قبل سقوطه. لذلك حاول انتزاع السلطة من الإنسان بتخريب العلاقة بينه وبين خالقه، مستخدما طرقه الجهنمية في ذلك، وهي في الحقيقة ذات الطرق التي يستخدمها مع الإنسان حتى يومنا هذا. لم يظهر الشيطان نفسه مباشرة للإنسان بصورته الحقيقية، بل استخدم الحية التي هي أحيل جميع الحيوانات مستقرا فيها ومتكلما على لسانها. أما سبب اختياره لهذا المخلوق دون غيره فهو لما يتمتع به من بهاء وجمال وذكاء، فكلمة حية في الأصل العبري ناحاش وتعني اللامع البهي، والسبب الآخر لأنها أحيل جميع حيوانات البرية، وكلمة أحيل تفيد في الأصل الذكاء، فالمحتال يعرف كيف يظهر من الحقيقة فقط جزءها الذي يخدم به أغراضه، لكنه يخفي باقي الحقيقة، وهذا ما فعلته الحية في الجنة مع آدم وحواء، وما يعمله الشيطان معنا نحن الآن. أعزائي، معروف أن الحية تغير جلدها بين الحين والآخر بما يتناسب مع البيئة المحيطة بها، وهي في ذلك تشبه الشيطان القادر على تغيير شكله إلى شبه ملاك نور في سبيل خداع الإنسان، وهذا ما نقرأه في رسالة بولس الثانية إلى أهل كورنثوس الأصحاح الحادي عشر والعدد الرابع عشر، لأن الشيطان نفسه يغير شكله إلى شبه ملاك نور. أمر آخر معروف عن الحية أنها لا تسير في خط مستقيم، بل بحكم طبيعتها تلف وتدور، فلا عجب إذن من اختيار الشيطان للحية في مهمته الجهنمية، فطبيعته تتناسب مع طبيعته وتخدم أهدافه. ربما تسأل عزيزي المستمع، لماذا ذهب الشيطان عن طريق الحية إلى حواء وحدها ولم يصل مباشرة إلى آدم؟ بالتأكيد أن هذا التحرك كان ضمن خطته الجهنمية، لأنه كان يعلم أن المرأة أسهل في غوايتها، وذلك لأن حب الاستطلاع لديها أشد مما لدى الرجل، وإذا نجحت خطته تلك يصبح من السهل أن تقوم حواء بدورها مع آدم بحكم علاقتها به، أما آدم فيستجيب لها بتأثير حبه لها، وبذلك ينجح الشيطان في خطته الجهنمية. وهكذا أعزائي، استخدمت الحية حيلتها واتجهت إلى المرأة باستقلال عن رجلها. عزيزي الفاضل، دعنا نعود إلى سفر التكوين الأصحاح الثالث من العدد الأول وحتى السابع لنقرأ نص الحديث بين الحية والمرأة ونتأمل بعض الشيء في تفاصيله. قالت الحية لحواء: أحقا قال الله لا تأكلا من كل شجر الجنة؟ فقالت المرأة للحية: من ثمر شجر الجنة نأكل، وأما ثمر الشجرة التي في وسط الجنة فقال الله لا تأكلا منه ولا تمساه لئلا تموتا. فقالت الحية للمرأة لن تموتا، بل الله عالم أن يوم تأكلان منه تنفتح أعينكما وتكونان كالله عارفين الخير والشر. فرأت المرأة أن الشجرة جيدة للأكل وأنها بهجة للعيون وأن الشجرة شهية للنظر، فأخذت من ثمرها وأكلت وأعطت رجلها أيضا معها فأكل، فانفتحت أعينهما وعلما أنهما عريانان فخطا أوراق تين وصنعا لأنفسهما مآزر. لاحظ مستمعي العزيز خطوات الشيطان الثلاث التي اتبعها لإسقاط البشرية في حبائله. الخطوة الأولى كانت من خلال تشكيكه في صلاح الله، والخطوة الثانية كانت باستخدامه لأكاذيب مضللة، والخطوة الثالثة كانت بتقديم المغريات. سنتناول في حلقة اليوم الخطوة الأولى التي ابتدأ الشيطان فيها خطته الجهنمية في خداع الإنسان وإسقاطه في الخطية، وكانت بتشكيكه في صلاح الله ومحبته وصدق أقواله. بدأ الشيطان حديثا عادي مع حواء، مجرد كلام عن أكل الثمرة المنهي عنها، وهو موضوع جسدي بحت. ثم تقدم بعد ذلك نحو إغواء نفسها، فأوهمها أنها بتعديها لوصية الله لن تموت، بل ستنفتح عينيها لمعرفة الخير والشر وتصبح مثل الله، واضعا بذرة الشك في قلبها تجاه صدق الله ومحبته حين نهاهما عن الأكل من ثمر الشجرة. فأسلوب الكذب هو أسلوب الشيطان الدائم، قال عنه الرب يسوع أنه الكذاب وأبو الكذاب، يأتي بأكاذيبه ليشكك الناس بصلاح الله ومحبته، ليوهمهم بأن طاعة الله تتعارض مع سعادتهم، وباتباعهم لوصاياه سوف يدمرون حياتهم ويضيعون مستقبلهم، مع أن الحقيقة معاكسة تماما لأقواله. إنها خطته في إيقاع الإنسان بحبائله التي تؤدي إلى الهلاك. وبمجرد أن صدقت حواء أكاذيب الشيطان أصبح رأيها مغايرا لرأي الله، رأت أن الشجرة شهية للنظر، وهذا دليل على تحرك عواطفها وإرادتها، فاشتهت الثمرة المنهي عنها. فما أخطر النتائج التي لابد أن تحدث عندما تحتل العاطفة مكان السيادة في الإنسان. عزيزي الفاضل، يتعامل الشيطان مع الإنسان مبتدئا من الخارج إلى الداخل، فهو إما أن يبدأ بالجسد أو بالتأثير على العقل والعاطفة لكي يصل من خلالها إلى الروح. أما الله فإنه يتعامل دائما مع داخل الإنسان مبتدئا بروحه، وبعد ذلك يتجه إلى خارجه فينير ذهنه ويحرك عواطفه ويجعل إرادته تمارس سلطانها على الجسد، لكي يستطيع الجسد بدوره أن ينفذ إرادة الله. فوصية الله لآدم ليست فقط لكي يمتحنه، ولكن لأنه كان يعرف أن الأكل من هذه الشجرة سوف ينشط حياة النفس، أو بمعنى آخر حياة الذات العقل والعاطفة لدى آدم، ويضعف حياة الروح، وبالتالي سوف يفقد شركته مع الله، وهذا يعني الانفصال عن الله بالموت الروحي. مستمع الفاضل، تشكيك الشيطان في صلاح الله ومحبته هو سم قاتل ومهلك، فإن كنت قد تجرعت هذا السم وشككت في صلاح الله معطيا ظهرك لمحبته، أرجو ألا تستسلم حتى لا يسري هذا السم في حياتك ويؤدي بك إلى هلاك أبدي محتوم. ما زال الأمل في نجاتك موجودا، والله ما زال يحبك ويدعوك لتغتسل بدم ابنه الذي سفك فوق الصليب من أجلك وتنال نصيبك في الحياة الأبدية. لا تسمح للشيطان أن يزرع بذار الشك في قلبك تجاه محبة الله، ولا تسمح له أن يستخدم عواطفك للخروج عن مشيئة الله الصالحة لحياتك. وادعو الله أن يستلم عواطفك وأفكارك فتتمتع بالشركة الحبية الدائمة معه. أعزائي المستمعين، في نهاية حلقتنا لهذا اليوم أستودعكم لعناية الله، على أمل اللقاء معكم في الحلقة القادمة، وإلى اللقاء.